التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. مكتب قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمواقف الحكيمة للسيد السيستاني أثناء زيارة البابا. روحاني يقول أن واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي وعودتها إليه، لا تحتاج لمفاوضات. وطهران تؤكد أنها ستعود لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل إذا رفعت أمريكا الحظر الجائر. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشاد مساعد مدير مكتب قائد الثورة الإسلامية للشؤون الإعلامية محسن قمي بالمواقف الحكيمة لآية الله السيد علي السيستاني خلال لقائه بزعيم الطائفة الكاثوليكية في العالم، ووصفها بأنها مصدر عز وفخر للإسلام. وقال محسن قمي إن إبداء آية الله السيستاني عدم رضاه على واقع الفقر والتمييز والحظر وتأكيده على ضرورة تحمل الزعماء الدينيين لمسؤولياتهم يعد مصداقا بارزا للتوجيه القرآني بين أتباع وزعماء الأديان الإبراهيمية. وأشار محسن قومي إلى تقدير البابا لمواقف السيد السيستاني في الحفاظ على أرواح الأبرياء وكذلك أتباع الديانة المسيحية، معربا عن أمله برفع العقبات القائمة في طريق التعاون بين الإسلام والمسيحية، ومنها مخططات التخويف من الإسلام والتشيع في البلدان الغربية. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لا يمكن إنكار نفوذ إيران الإقليمي وأننا مستعدون لحل أزمات المنطقة، مضيفا في كل الأزمات كانت إيران جزءا من الحل. وأضاف الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي، وبالتالي فإن عودتها إليه لا تحتاج لمفاوضات، مشيرا إلى أن الأمريكيين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى الاتفاق لكنهم لم يتخذوا أي خطوة عملية حتى الآن. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستعود لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل إذا رفعت أمريكا الحظر الجائر. وأشار ظريف في اتصال هاتفي مع نظير الفنلندي بيكا هافيستو إلى انتهاك أمريكا للاتفاق النووي وفرض حظر جائر ولا شرعي ضد إيران والمواقف الأوروبية المنفعلة تجاهها، موضحا أن إيران اعتمدت سياسة ضبط النفس وأوفت بجميع التزاماتها في الاتفاق على مدى عام واحد بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق. وأضاف أن الخطوات الإيرانية اللاحقة كانت ضمن إطار الاتفاق وهدفها إعادة التوازن والحفاظ عليه، لافتا إلى أن إيران ستتخلى عن إجراءاتها بتخفيض الالتزامات في حال رفعت أمريكا الحظر الجائر واللاشرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر أمني إيراني أن طهران ترفض سياسة رفع الحظر الأمريكي خطوة بخطوة وتشدد على رفع الحظر بشكل كامل مقابل وقف طهران العمل بالمادة 36 من الاتفاق. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أن يعيش الاتفاق النووي أو لا يعيش مسألة مرتبطة بمدى التزام الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي، حقيقة أكدها كبار المسؤولين الإيرانيين مرارا وتكرارا. مصدر أمني كبير أكد رفض إيران لسياسة رفع الحظر خطوة مقابل خطوة، وأكد أن الطريق الوحيد لعودة طهران لتنفيذ كامل التعهدات وفقا للاتفاق هو رفع جميع إجراءات الحظر والتثبت من ذلك، مع رفض الإجراءات الشكلية وسياسة الأقوال التي تتبعها واشنطن. وفي الإطار، جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيد أن خطط تركيع الشعب الإيراني فشلت، مجددا رفض استمرار الحظر الظالم على الشعب الإيراني لأنه مشروع خاص بالصهاينة والرجعيين في المنطقة. وأشار روحاني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت 15 تقريرا أكدت فيها التزام طهران التام بتعهداتها، وشدد على أن العودة للالتزام بالاتفاق النووي ستحسن الظروف للجميع وللمنطقة وشعوبها.
كل الظروف لعودة كل الدول السبع لتعهداتها السابقة مهيئة، باستثناء أن على أمريكا أن تكون سباقة بالعودة للطريق الذي كانت سباقة في هدمه. من نقض عهده أولا عليه أن يعود، ويجب أن يعلم أننا أيضا مستعدون للعودة لتنفيذ تعهداتنا.
من جهته جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد أن بلاده سترد بالمثل على عدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتعهداتهم، وقال عبر تغريدة إن الاتفاق النووي جاء ضمن اتفاق بين مجموعة دولية مؤلفة من 6 أطراف بما فيها الولايات المتحدة، وشدد على أن إيران هي وحدها من التزم بتطبيقه، وشدد على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية بتعهداتها بدل إطلاق المواقف. يذكر أن تغريدة ظريف جاءت ردا على رسالة وقع عليها 140 مشرعا أمريكيا من الديمقراطيين والجمهوريين يطالبون فيها الرئيس جو بايدن بالتفاوض مع إيران بهدف التوصل لاتفاق بديل عن الاتفاق النووي يشمل جميع المجالات.
أكد سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن إيران تواصل أنشطتها الضرورية للتحقق والمراقبة لفترة 3 أشهر وفق اللائحة الفنية للملحق التفاهم الذي جاء في البيان المشترك الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف غريب أبادي: ليس من المهم ما قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عودته من زيارته إلى طهران، بل المهم أن نعلم بأنه لم يتم اتخاذ أي خطوة تناقض قرار مجلس الشورى الإسلامي. اعتبر زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن التكفيريين نموذج مصنوع لتحقيق السيطرة الأمريكية بالمنطقة، وهم يتحركون وفق الأهداف التي وضعتها واشنطن. وقال السيد الحوثي إن التكفيريين بمختلف تشكيلاتهم أداة لتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين نشروا عناصر القاعدة في اليمن ووزعوهم على مختلف المحافظات. وحول تصريحات قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تابعوا هذا التقرير.
موقف ثابت من صنعاء أعلنه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الذي أكد أن بلاده سوف تواصل التصدي لتحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بما في ذلك جبهة مأرب. وأضاف أن اليمن هو من البلدان المستهدفة بالمخطط الأمريكي، وأن موقعه الاستراتيجي وثرواته دفعت الولايات المتحدة لوضع اليمن في مقدمة البلدان المستهدفة. وأشار السيد الحوثي إلى أن الأمريكيين أقاموا ضمن محاولاتهم السيطرة العسكرية على اليمن برنامجا لتدمير القدرات الصاروخية بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن يتصدى بها اليمن لأي عدوان. الانتصارات اليمنية المتواصلة وعمليات القصف النوعية في العمق السعودي غيرت من معادلة المعركة التي مضى عليها نحو 6 أعوام، وجعلت السعودية ومن تحالف معها ودعمها في العدوان يعيد صياغة أفكاره من جديد صاغرا أمام الشعب اليمني، وبات يفكر لأول مرة ربما بضرورة وضع حد لهذه الحرب. هذا الملف كان حاضرا على طاولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار الرياض، وشدد من هناك على أن الأولوية القصوى في اليمن تكمن في وقف القتال. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أنه يجب جلوس جميع الأطراف اليمنية حول طاولة الحوار بهدف منع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى. من جانبه أكد بن فرحان أن الأولوية لبلاده في اليمن هي وقف إطلاق النار، وأضاف أن السعودية تدعم الوصول إلى حل سياسي في اليمن، وتدعم جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة. مراقبون أكدوا أن السعودية، وبعد أن عجزت عن تحقيق أي من أهدافها في اليمن سوى حصاره وتجويعه وإفقاره، جعلت في مأزق بسبب عدم قدرتها على التعامل مع القصف اليمني الذي يستهدف البنية العسكرية الأساسية للمملكة، كما أنها مدانة دوليا بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبتها ضد الشعب اليمني والحصار الخانق الذي تفرضه عليه، وبالتالي فلا مخرج لها من هذا المأزق إلا بوقف عدوانها.
وصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ليلة أمس وفجر اليوم غاراته على المناطق السكنية بالعاصمة اليمنية صنعاء. مصدر أمني أكد أن طيران العدوان شن غارتين على المناطق السكنية في حي النهضة ومركز أبو نشطان في مديرية أرحب ومناطق بيت نعم والمحجر بمديرية همدان بمحافظة صنعاء. وكان طيران العدوان قد شن نحو 20 غارة على مديريات صرواح ورحبة وجبل مراد وماهلية وحريب بمارب والمناطق السكنية في البيضاء وصعدة. هذا وسجل الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمدينة مارب، وتمكنا من التقدم على حساب قوات الرئيس المنتهي ولايته عبد ربه منصور هادي في مناطق العطيف وإيدات الراء. المزيد في التقرير التالي.
على أشدها تبدو المعارك في محيط مدينة مأرب، وتحديدا في جبهتي البلق والطلعة الحمراء، مع المحاولات المستميتة لقوى التحالف السعودي المسنودة بغارات مكثفة لإيقاف تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تشير آخر المعلومات إلى سيطرتها على حمة الصيد الاستراتيجية ومواقع أخرى، والتحام مساراتها في جبهتي المشجح والكسارة، وتحقيقها لتقدمات جديدة في الجهتين الشمالية والغربية من المدينة.
هناك انتصارات رغم الغارة الجوية، رغم التحشيد الكبير جدا من الطرف الآخر، رغم محاولة التهويل والضغوط الأممية، إلا أن هناك انتصارات تتحقق يوميا.
اشتداد المعارك الدائرة بمأرب خلال الأيام الأخيرة رافقه انهيار وخسائر كبيرة في صفوف قوات هادي المدعومة سعوديا، وهو الأمر الذي اعترف فيه مؤخرا محافظ مأرب المعين من هادي سلطان العرادة بإعلانه سقوط نحو 18,000 قتيل وآلاف الجرحى من صفوفهم، وإقراره بانسحاب الدفاعات السعودية وتقدم قوات صنعاء من 3 محاور.
الاعترافات للعرادة هي دليل على أنه مهزوم، ويثبت بأنه لم تعد هذه القوة قادرة على الاستمرار هذا بشكل غير مباشر. ولكي يبرر هزيمته أمام التحالف،
حالة الانهيار العسكري للتحالف السعودي دفعته بحسب مراقبين إلى إعلان للزيارة المتحدث باسمه تركي المالكي إلى مأرب، محاولة لرفع معنويات عناصره، إضافة إلى تكثيفه لغاراته الجوية مؤخرا وبشكل هستيري على مناطق مأرب وصنعاء وصعدة وذمارة ومدن أخرى.
وتنبئ كثافة مثل هذه الغارات على المدن اليمنية بتصعيد سعودي جديد، تقول صنعاء إنها ستقابله بالمثل من خلال مواصلة هجماتها الجوية على العمق السعودي، متوعدة بالمزيد من العمليات وتوسيع بنك أهدافها.
قال رئيس حركة حماس يحيى السنوار: سنكون خدما لشعبنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى بالتحرير والعودة. وعقب فوزه برئاسة الحركة في قطاع غزة، وعد السنوار الأسرى داخل سجون الاحتلال بأنه لن يألو جهدا في عملية تحريرهم، مؤكدا أن حماس تقف بكل ما أوتيت من قوة لوقف تغول الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وعلى أراضيه في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر. وأخيرا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه اليوم الخميس إلى الإمارات في زيارة سريعة تستغرق بضع ساعات، ولذلك تم إلغاء كل جدول أعماله لهذا اليوم. ونقل موقع والاه الإسرائيلي أن نتنياهو سيتوجه اليوم إلى الإمارات العربية في زيارة هي الأولى له، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يلتقي في أبوظبي ولي العهد محمد بن زايد. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. مكتب قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمواقف الحكيمة للسيد السيستاني أثناء زيارة البابا. روحاني يقول أن واشنطن لم تتفاوض بشأن انسحابها من الاتفاق النووي وعودتها إليه لا تحتاج لمفاوضات. وطهران تؤكد أنها ستعود لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل إذا رفعت أمريكا الحظر الجائر. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:48. نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماماً. في 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف وعلى مدى 100 دقيقة، نشرة خبرية ومجموعة من التقارير في 11 تماماً وعلى مدى 5 دقائق. في 10:18 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:14. تستمعون إلى برنامج الخلق العظيم في 12:23، فضاءات أدبية في 12:36. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
ب
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد معكم عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ ندعوكم لمرافقتنا حيث نتوقف عند اهتمامات السينما الإيرانية بخصوص الشخصيات العلمية التي تركت بصماتها في تاريخ إيران القديم والحديث. وانطلاقا من هذه الحلقة سنبحث معكم عن مصادق هذا الاهتمام، حيث نستعرض أول نموذج أنتجه أصحاب السينما الإيرانية، وهو مسلسل تلفزيوني حول شخصية ابن سينا الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير. كما نتعرف في فقرة نجوم سينمائية على أحد أعلام السينما الإيرانية، ألا وهو المخرج الشهير سيروس مقدم. وفي فقرة الحوار الذي نجريه مع أحد المهتمين بالشؤون السينمائية، نتوقف عند موضوع أهمية إنتاج الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية التي تتناول حياة الشخصيات العلمية والمؤثرة في تاريخ الحضارات، ولا سيما تاريخ إيران. وأخيراً في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة البداية لمسلسل أبو علي سينا، والذي سنتعرف عليه أكثر في طيات البرنامج. أيها الأفاضل، أهلا بحضراتكم من جديد. ضمن تجوالنا في عالم السينما الإيرانية واهتماماتها، نتوقف في عدة حلقات عند موضوع اهتمام السينما الإيرانية بالشخصيات العلمية والأدبية التي تركت لمستها المؤثرة على مجريات التاريخ. دعونا كنموذج على هذا الاهتمام لنلقي نظرة على أحد المسلسلات التلفزيونية، وهو مسلسل بعنوان أبو علي سينا، تأليف وإخراج كيهان رهكوذار، وإعداد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. تم إنتاج المسلسل عام 1984، وبعد أشهر في عام 1985 تم بثه عبر القناة الثانية في التلفزيون الإيراني.
گویا حکیم حاذق هم ما را ندیدند که وارد شدیم.
از من انتظار کرنش که ندارید.
نه هرگز، ما مسمندانی هستیم که برای معالجت آمده ایم.
نانی که خود پخته. رایا برای تحصیل جو مشقت بسیار میکشند. آن مشقت را از امیر دریغ کردم. پس از 7 روز به دربار میرود، بر تخت مینشیند و هیچ نمیخورد تا من به دیدارش بروم. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد. شما میتوانید در محکمه من یا در مسجد بخوابید.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری. و در آن جای تخته نیست.
در این 7 روز تخت خالی خواهد ماند.
70 روز هم خالی بماند، آسمان همان آسمان.
این بی‌حرمتی دیگر غیر قابل گذشته است.
راه دیگری برای معالجه نیست.
وای بر تو اگر پس از 7 هفته نتیجه ای نگیرد.
لااقل یک نتیجه میگیرد. امیری با زندگی رایا آشنا میشود.
نعم، يسعى مسلسل أبو علي سينا لتسليط الضوء على حياة أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي، ثم البخاري المعروف بابن سينا، وهو عالم وطبيب مسلم اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى في أوزبكستان حاليا، من أب من مدينة بلخ في أفغانستان حاليا وأم قروية. ولد سنة 370 للهجرة، الموافقة لعام 980 للميلاد، وتوفي في مدينة همدان الإيرانية سنة 427 للهجرة الموافقة لسنة 1037 للميلاد. عرف باسم الشيخ الرئيس، وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث في العصور الوسطى. تم إنتاج مسلسل أبو علي سينا قبل أكثر من 30 عاماً، وقد تم بثه في مختلف دول الجوار مثل أفغانستان، طاجيكستان، تركيا والكثير من الدول قدمت طلب شراء المسلسل لعرضه في تلفزيونها. إن مسلسل أبو علي سينا هو آخر مسلسل قام المخرج رح جوذار بتأليفه وإخراجه، وبعد ذلك هاجر من البلاد، وفي عام 1991 توفي إثر مرض عضال ألم به.
نجوم سينمائية.
دعونا أيها الأحبة ننتقل إلى فقرة نجوم سينمائية والتعرف على أحد أبرز الناشطين في عالم السينما الإيرانية، إنه المخرج التلفزيوني والسينمائي سيروس مقدم.
ولد الفنان المخرج الإيراني سيروس مقدم في ربيع عام 1954 في مدينة أبادان جنوب إيران، خريج كلية الفنون الجميلة فرع الرسم. بدأ مشواره الفني من عام 1976 كمساعد إخراج ومصمم ديكور وأزياء إلى جانب واحد من أكبر المخرجين الإيرانيين، وهو المخرج ناصر تقوائي، وكذلك كان مساعد المخرج في مسلسل الإمام علي للمخرج الإيراني الكبير داود ميرباقري. اختار سيروس مقدم أن يشكل إلى جانب المنتجة إلهام غفوري ثنائيا مثمرا فنيا واجتماعيا. فالمنتجة التلفزيونية إلهام غفوري هي زوجة المخرج سيروس مقدم، وكان لهذا الزواج ثمار رائعة للدراما الإيرانية، ونتج عنه مسلسلات جميلة نالت إعجاب كل جمهور الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها، مثل مجموعة مسلسل العاصمة بأجزائه الخمسة، ومسلسلات عديدة شاهدنا الكثير منها على شاشة الكوثر الفضائية مثل صرح الأوهام والهروب إلى القبر وميكائيل والجدار. من ميزات سيروس مقدم كثرة الأعمال دون الخدش بالمستوى الفني للعمل، فهو القائل في لقاء له في برنامج بعد البث على قناة الكوثر: إذا كان لديك فريق مكتمل ومحترف ومتقن لعمله فلن يكون عليك سوى إدارة الفريق دون أي قلق. فسيروس مقدم كمخرج يوزع حتى المهام التي لا يوليها بعض المخرجين لغيرهم، مثل إدارة تمثيل الممثلين واختيارهم للشخصيات، فهو دائما لديه من يولي له هذه المهمة، مثل الفنان محمد رضا شريف نيا أو الفنان محسن تنابندا. ولهذا فهو يبدو من المخرجين المهتمين بتقسيم العمل وعزل الجانب الفني عن الجانب التقني في الإخراج، ويعتبر نفسه المخرج التقني الذي عليه التركيز على الجانب التقني خلف الكاميرا، وأن يركز على تسجيل الجهد الفني الذي يبذله الفنانون أمام الكاميرا، ومن الزوايا التي تخدم الحس الذي يبديه الكادر الفني أمام الكاميرا.
بكم من جديد أحبتنا المستمعين، نواصل الحديث عن مسلسل بو علي سينا، وننتقل إلى بطولة المسلسل والذي جسده الممثل الشهير أمين طاروخ، وهو العمل الرابع الذي قام فيه بأداء الدور. فقد سبق أن مثل أمين طاروخ في مسلسل سرب داران وموت يزجرد ومدينتي شيراز وبعض الأعمال المسرحية. أدى الممثل أمين تاروخ بنفسه الفترات الحياتية الثلاث لحياة ابن سينا، أي الشباب والكبر والكهولة، وقد أدى دور ابن سينا في فترة طفولته أحد أولاد محمد علي نجفي، حيث ظهر صالح وآية نجفي في دور ابن سينا وأخيه في هذا المسلسل. يعتقد مخرج المسلسل أن اختياره للممثل أمين تاروخ هو للشبه الموجود بينه وبين الرسوم والألواح التي تحكي صورة ابن سينا، ولذلك فلم يكن مكياجه صعبا للغاية. لقد ساهم مجمع ذوب أهن بمدينة أصفهان في إنتاج هذا المسلسل، إذ قام بتوفير إمكانية المبيت لفريق العمل، وعليه فلم تصرف الميزانية المخصصة لهذا الغرض، وبالتالي فقد تم إعادة هذا الجزء من الميزانية إلى مؤسسة الإعلام الوطني. مخرج مسلسل أبو علي سينا هو السيد كيهان راهكوذار، أحد أبرز المؤلفين والمخرجين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وبالرغم من أن أعماله والمسلسلات التي قام بإخراجها للتلفزيون لا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أنه تعد ضمن أفضل الأفلام والأعمال السينمائية حتى بعد مرور الأيام والسنين. تم إنتاج هذا المسلسل في ظروف صعبة إثر الحرب المفروضة وتداعياتها على البلاد. من جانب آخر، فإن الرؤية السائدة التي كانت تسود مؤسسة الإذاعة والتلفزيون هي عدم إمكانية إنتاج المسلسلات التاريخية الفاخرة في المؤسسة، نظرا إلى خلفية المشاريع والمسلسلات السابقة التي واجهت الكثير من المشاكل، مثل مسلسل سربداران وميرزا كوتشك خان. إلا أن سيد محمدي أحد مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تعهد بإنتاج المسلسل بالميزانية المقررة وفي الفترة المحددة دون أي طلب إضافي في الميزانية، وهذا ما حدث بالفعل.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
كريم، عن أهمية إنتاج الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية التي تتناول حياة الشخصيات العلمية والمؤثرة في تاريخ الحضارات، ولا سيما تاريخ إيران، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ أحمد زايري، المخرج السينمائي من طهران. أستاذ أحمد، كما تعلم أن هناك كثير من الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية تناولت حياة الشخصيات العلمية والتاريخية المؤثرة، سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو على الصعيد العالمي أيضا، برأيكم ما أهمية إنتاج مثل هذه الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية في تاريخ الحضارات ولا سيما في تاريخ إيران؟
تحياتي لكم وللمستمعين. دائما وسائل الإعلام هي مؤثرة، وخاصة السينما، سواء كان مسلسلات أو أفلام سينمائية، حتى أفلام قصيرة وإلى آخره من الكلام. بشكل عام إلها تأثير مباشر على الإنسان، هذا موضوع وسيلة الإعلام. أما ما هو تأثير انعكاس حياة شخصية معينة على حياة الناس، لأنه بالنهاية هؤلاء هم نماذج مهمة، سواء على الصعيد التاريخي وبكل مجالاته. عندما تصنع فيلما معينا عن حياة شخصية تاريخية وتسلط الضوء على كل جوانبها وتوثق هذه الشخصية من خلال فيلم، أنت ترسل رسالة إلى الأجيال. فكل شخصية بارزة، سواء كانت علمية اقتصادية بكل المجالات، أو حتى مثلا بطل، ربما بطل قومي فلديه شيء مميز حتى أصبح هذا الإنسان هو بطل أو ذو شهرة. هذه الميزة هي التي يحتاجها الشخص في المستقبل أو في حاضرنا هذا. لذلك تكمن أهمية صناعة الأفلام عن الشخصيات أو البورتريهات مثل ما يقال، أنك تسلط الضوء على جانب معين ومهم وبارز من حياة هذا الشخص بأنه نموذج بالنهاية، وترسل هذه الرسالة إلى الناس عامة للاحتذاء به لأن هذا الشخص كان مميزا. بالنهاية وبالتالي هذا الموضوع مهم جدا، ونعلم بأنه على سبيل المثال عندما نذهب إلى باتجاه السينما خاصة البروباغندا الهوليوود على سبيل المثال، نرى بأن هناك أفلام عظيمة صنعت من على شخصيات، وهذه الأفلام أصبحت اليوم هي مصادر وثائقية حتى بالنسبة للقومية الأمريكية، وليس فقط لطبقة معينة أو شريعة معينة من الشعب الأمريكي. يعني هذا الموضوع مهم جدا، وعندما يريدون الاقتداء مثلا بشخصية معينة يقول لك أنه مثلا في الفيلم الفلاني أنت ترى التأثير بحياة بتفاصيل حياة الناس، وهذا التأثير قد وضعه فيلما معينا عن حياة شخصية معينة. تخيلي مدى حجم تأثير أنك تصنع فيلم عن شخصية مهمة أو مؤثرة في معاصرنا وحتى في تاريخنا على الأجيال وحتى على عصرنا هذا،
خصوصا إذا كانت هذه الوسائل أستاذ مرئية، وهي كما تفضلتم تتناول كل جوانب حياة تلك الشخصية. طيب بالنسبة إلى تاريخ إيران كيف يعني تكون مؤثرة هذه الأفلام؟
أنا برأيي راح يكون التأثير ضعف لعدة أسباب. بداية مجتمع شرقي، ونحن نعلم بأن الحضارة قد أتت من الشرق، والإنسان الشرقي يحمل الكثير من المبادئ والأفكار، ليس بمعنى أنه الشرقي أفضل والغربي، لا مش هذا الموضوع،
لا نتيجة يعني تقاليدي وأخلاقي التي تعود عليه.
تماما المجتمعات الشرقية هي أنتجت شخصيات بارزة جدا وأثرت على مستوى العالم، وكذلك الغرب. الضعف يأتي هنا بأنه نحن وبالنهاية جديدون على هذه الوسيلة. بالنهاية صح لدينا سينما ولدينا دراما حتى على مستوى الشرق، ولكن إذا أخذنا الحديث عن إيران نحن جديدون نوعا ما عن هذه ربما، فلذلك سوف يكون تعاطف الناس مع هذه الوسيلة هو أقوى من تعاطفهم بغيرهم. بالإضافة إلى بأنك ترى فيلما مهما وهو من عالمك أنت، لذلك الموضوع سوف يكون مؤثر. يكون التأثير ضعف بالنسبة إذا شفت فيلم هو إيراني وأنا لامست هذه الشخصية، خاصة عادات تقاليد لغة وإلى آخره من هذا الكلام.
أستاذ أحمد، هذه النقطة انتبه إليها الأجانب، سينما هوليود مثلا حيث أنتجت فيلم عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو عن عمر المختار، نتيجة إنه أهمية هؤلاء الشخصيات يعني وتأثيرها على المجتمع.
نعم تماما، لكن كلامك نوعا ما دقيق، لذلك راح أشرح لك الموضوع. بالنهاية مصطفى العقاد هو قد أتى من هوليوود وترعرع بهوليوود، صح أنه سوري ولكن نرى بأن الفيلم لديه أبعاد رائعة جدا، ولهذا اليوم حتى بالذات الكل إذا أراد أن يستند إلى فيلم الرسالة بإخراج مصطفى العقاد. هناك الكثير من الناس قد أسلمت بتأثير هذا الفيلم، تأثير الإنساني على حياة الناس صغيرة جدا بهذا الفيلم من حياة الرسول على سبيل المثال. تكمن أهمية صناعة الأفلام ليس فقط بأنك تعتز وتفخر به، لا،
تعرفنا على الحضارة الأصلية، على الأخلاق القيمة التي كان يتمتع بها.
تماما،
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من إيران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مرحبا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وهذه الوقفة التي خصصناها للأعمال التي تناولت الشخصيات العلمية الإيرانية ومن أبرزها أبو علي سينا. تم تصوير مشاهد المسلسل في طهران وأصفهان، وقد طال أمد التصوير لحوالي 7 أشهر. أغلب مشاهد مسلسل أبو علي سينا تم تصويرها في الأبنية التاريخية في مدينة أصفهان، ولا سيما في المسجد الجامع، إضافة إلى طبيعة البكر والقرى القديمة ونهر زايندرود. لتصوير الكثير من المشاهد، فقد يضطر المخرج للقيام ببناء بعض الأبنية، وهذا الأمر تم في حديقة كبيرة تتوسط معسكرة أقدسية بطهران، حيث بنيت الكثير من الديكورات والقصور الصيفية لتكون مكانا لتصوير أيام طفولة ابن سينا في تلك الحديقة. وبحسب منتج المسلسل، فقد تم بناء الكثير من الأبنية المطلوبة لتصوير مشاهد المسلسل في أماكن تحت إشراف منظمة التراث الثقافي، وبالنتيجة وبعد الانتهاء من التصوير تم هدم تلك الأبنية وتم تسليم الأماكن التراثية والتاريخية إلى المنظمة. فيما يخص مشاهد السجن في مسلسل بو علي سينا، فقد تم ذلك في أبراج الحمام المحيطة بأصفهان، وتعود مشاهد لقصر ابن سينا وصالة التشريح إلى المسجد الجامع الشهير بأصفهان. وهناك مشهد يحكي هروب ابن سينا وأبي ريحان البيروني، وهو في إحدى الطاحونات المائية بجانب نهر زايندرود. تم إنتاج مسلسل بو علي سينا على يد مجموعة من الشباب الذين كانوا يفتقدون إلى التجربة الكافية، ولعل الكثير منهم كان عمله الأول في مسلسل ابن سينا. كمثال يمكن الإشارة إلى مانوتشهر محمدي، والذي لم يعمل قبل هذا سوى في عملين، وهو لأول مرة يتحمل مسؤولية إنتاج مسلسل تلفزيوني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. أما المشرف على تصميم الملابس والإكسسوارات فهو فرهاد فارسي، والذي توفي عام 2001 كان شابا عندما دخل معترك إنتاج الأفلام والمسلسلات. فبعد أن أنهى دراسته في الخارج عاد إلى البلاد ليقوم بالتالي بتصميم الملابس والإكسسوارات في إنتاج فيلم رستاخيز. يذكر أن الملابس التي صممها الأستاذ فرهاد فارسي لمسلسل بو علي سينا تم تسليمها لأرشيف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
بكمال ذره را نیافت محمود، محمود
همه چیزش تمام شد.
به تو میگویم محمود که اینطور نیست.
او زمانی بوده است و دیگر نیست.
به تو میگویم محمود که جسممان از خاک میزاید و به خاک میرود، جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود. پس او زنده است، در آغاز زندگی است.
اما النجم السينمائي أمين طاروخ، فقد اعتبر أن مسلسل أبو علي سينا كان من المقرر أن يكون مدخلا لإنتاج مسلسلات أخرى حول مختلف الشخصيات الإيرانية المهمة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث فيما بعد. لقد جرت محادثات كثيرة فيما بين أمين طاروخ ومخرج المسلسل حول دور ابن سينا، وبعد الكثير من البحوث والمناقشات والدراسات مكنت الممثلة من تجسيد دور ابن سينا، بحيث ظل في الأذهان بالرغم من مرور الأيام والسنين. بحسب ما يراه أمين طاروخ، فإن المخرج السيد راهكودار كان عالما بكيفية الدمج بين الرواية التاريخية والقضايا الأسرية الخاصة بالشخصيات التاريخية لتكون النتيجة هي الأثر الأكبر الذي يرسم على ذهنية المتابع. فإذا كان من المقرر التركيز على البعد العلمي والفلسفي لشخصية ابن سينا، فلم يكن العمل ينال اهتماما من قبل جمهور المتابعين. لعل من أبرز نقاط القوة التي تميز بها المسلسل هي جودة الحوارات وجمال التعبير وفصاحة الكلام، حيث بذل المخرج وهو كاتب سيناريو المسلسل أيضا بذل جهدا كبيرا في التعرف على اللغة الفارسية وآدابها، وكان يسعى دوما لأن تكون الحوارات بالتناسب مع المستوى الراقي لشخصية ابن سينا في عمل تاريخي فاخر والمستوى العام لجمهور المتابعين.
أنغام سينمائية.
بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. بعد التعرف على مسلسل أبو علي سينا، ندعوكم للاستماع إلى شارة البداية لهذا المسلسل، وهي من أعمال فرهاد فخر الديني من مواليد مدينة تبريز عام 1937، وهو موسيقار إيراني أسس فرقة الأوركسترا الوطنية عام 1998 وظل رئيسا لها إلى عام 2009. لقد ترك فخر الدين أعمالا حفرت في ذاكرة السينما الإيرانية، فقد ألف موسيقى لأشهر الأفلام والمسلسلات، منها مسلسل الإمام علي عليه السلام، سربداران، والحقيبة الإنجليزية. لنستمع إلى موسيقى مسلسل أبو علي سينا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم لطيب متابعتكم وأتمنى لكم أطيب الأوقات. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مباركة نستهل بها لقاء اليوم من هذا البرنامج. وسؤالنا فيه هو: ما هي فروع المعرفة الدينية التي يحتاجها كل إنسان؟ واضح أيها الإخوة والأخوات أن السؤال يرتبط بعموم الناس وليس أهل التخصص بالعلوم الدينية.
بعبارة أخرى، ما هو العلم الديني الذي ينبغي لعموم المسلمين أن يتعلموه؟ إذن فالسؤال مهم والإجابة عنه مهمة للجميع، فلنبحث عنها معا في نصوص مناري الهداية الإلهية، كتاب الله وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام.
نبدأ أعزائنا بالقرآن الكريم، فنجده يدعو الناس جميعا إلى تعلم ما فيه تحقق الحياة الطيبة الحقيقية التي تضمن لهم السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة، أي تعلم المعارف الإلهية التي يكون بها إحياء عناصر الخير في وجودهم الإنساني. قال عز من قائل في الآية 24 من سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
وتفصل الآيات الكريمة هذا الجواب العام بذكر فروع العلم النافع التي فيها إحياء الإنسان. قال الله جل جلاله في الآية 2 من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فما ينبغي لكل مسلم تعلمه هو الآيات القرآنية على وفق تبيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام لها، وكذلك علوم تزكية النفوس وتهذيبها، أي علوم الأخلاق والفقه وعلوم الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي التي تشمل العقائد الحق بمختلف تفصيلاتها.
مستمعين الأفاضل، عندما نرجع إلى أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام نجدها تفصل إجابة الآيات الكريمة فتهدينا إلى النافع من العلوم وتحذرنا من غيرها. روي في كتاب الكافي مسندا عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال: ما هذا؟ أجابوه: علامة. فقال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال صلى الله عليه وآله: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل.
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة عندما جعله قاضيا على الأهواز فقال: ذر المطامع وخالف الهوى، إلى أن قال: العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة متبعة، وفريضة عادلة، وملاكهن أمرنا. وقد فسر العلماء الآية المحكمة بعلم العقائد، والسنة المتبعة بعلم الأخلاق، والفريضة العادلة بعلم الفقه، أي ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يحتاجه من كل من هذه المعارف العقائدية والفقهية والأخلاقية. أما قول الوصي المرتضى عليه السلام وملاكهن أمرنا، فهو يشير إلى أن يكون أخذ هذه العلوم من ينابيع أهل بيت النبوة عليهم السلام.
ونلمح في الأحاديث الشريفة عظيم التأكيد على تعلم ما فيه معرفة الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه، وكذلك معرفة ما يبعد الإنسان عن الصراط المستقيم لكي يحذر المؤمن منه. جاء في كتاب شرح أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وجدت علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. كما تؤكد النصوص الشريفة على أهمية تعلم المسلم لما يصلح قلبه من الخصال الطيبة، وما يفسده ويعكر عليه صفو الحياة الطيبة من أمراض القلوب، أجارنا الله وإياكم منها.
ورد في موسوعة بحار الأنوار الجزء 78 من إمامنا الكاظم عليه السلام قال: أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به، وأوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به. وفي هذه الفقرة إشارة إلى أهمية تعلم الأحكام الفقهية، خاصة أحكام الواجبات والمحرمات. ثم قال عليه السلام: وألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده، وأحمد العلم عاقبة ما زاد من علمك العاجل، فلا تشتغلن بعلم ما لا يضرك جهله، ولا تغفلن عن علمي ما يزيد في جهلك تركه. ويبدو أن المراد بالعلم الذي يزيد تركه في جهل الإنسان هو العلم بالأمور التي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في عمل بصيرة، مثل حب الدنيا واتباع الأهواء ومجالسة البطالين، أجارنا الله وإياكم منها. أيها الأحبة، أما الآن فنلخص الإجابة التي حصلنا عليها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن سؤال هذا اللقاء، وهو ما ينبغي لكل مسلم تعلمه من فروع المعرفة الدينية. فقد اتضح لزوم تعلم علوم العقائد الإلهية ومعرفة الله عز وجل، وكذلك ما يحتاجه الإنسان من أحكام الفقه والواجبات والمحرمات، كما ينبغي تعلم علوم الأخلاق الفاضلة للتحلي بها ومعرفة ما يصد عن سبيل الله لاجتنابه.
وبهذا نختم أيها الأعزاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشكر لكم طيب الإصغاء وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
أربعة عشر كوكب علم وأسرار، هذا الكون لولاهم فلا دار.